الماجرايات 4، التمييزات الحاكمة. قبل أن نستعرض مناقشة الماجرايات الشبكية والماجرايات السياسية، فإننا نفتقر أولا إلى أن نعين حدود المعالجة وارتفاع سقفها، فإن أساس دراستنا هذه هي نقد لظاهرة مغالاة وإفراط في أصل صحيح مطلوب، نقد لظاهرة مغالاة وإفراط في أصل صحيح مطلوب. ولا أحصي كم رأيت من ينتقد ظاهرة مغالاة وإفراط في أصل صحيح مطلوب، فأسبق إلى ذهن رهط من القراء أن المقصود استئصال الأصل الصحيح المطلوب من محتده واجتثاثه من جذوره، لا تجذيب القدر المشتط المتجاوز فقط. وليس من الضروري أن يكون هذا بسبب خطأ في فهم القارئ، بل كثيرا ما يكون الملوم هو الكاتب نفسه الذي استعمل تعابير خطابية مفتوحة حتى أنه يعسر التكهن أصلا بحافة مغزاه. ولذلك لا أكتم القارئ أن أكثر شعور كان يعتريني بالقلق أثناء تقييد فصول وفقرات هذه الدراسة هو خشية توهم بعض القراء أن المراد جز الشجرة لا تقليم الغصن الناشز منها. ولذلك بات من المحتم أن نعقد فصلا واضحا لنرسم فيه على خريطة البحث حدود حراكنا، ونغرز الحواجز والقواطع التي تصود الاحتمالات الدلالية أن تروغ خارج حيز التنقيب. والذي ظهر لي أننا يمكن أن نعين حدود المراد والمقصود والمغزى من هذه الدراسة عبر توظيف 5 تمييزات، وهي: 1، التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع. 2، التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة. 3، التمييز بين المتابعة زمن التحصيل والمتابعة زمن العطاء. 4، التمييز بين توظيف الآلة والارتهان للآلة. خمسة، التمييز بين فصل السياسة ومرتبة السياسة. وسأحاول إيضاحها في الفقرات التالية. 1، التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع. من أسس التفكير التي ركبها الله سبحانه وتعالى في العقل البشري أن الإنسان لا يمكن أن يعالج أمرا وهو لم يتصوره. هذا أمر يدركه أي إنسان مهما كانت خلفيته الدينية والثقافية، وقد أكدت هذا المبدأ العقلي نصوص الوحي. وهذه القضية برغم من بديهيتها التي يستغرب المرء من مجرد إثارتها أصلا، إلا أنها تغيب في كثير من الأحيان لدواع شتى. هذه القضية يلخصها أهل العلم في مبدأ شهير، وهو: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقد عبر بعض أهل العلم عن بعض تطبيقاتها بمصطلح فقه الواقع. هذه القضية يلخصها أهل العلم في مبدأ شهير، وهو: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقد عبر بعض أهل العلم عن بعض تطبيقاتها بمصطلح فقه الواقع. وأهل العلم يستخدمون هذا المصطلح في باب الحكم وفي باب الفتوى، كما ذكر أبو المعالي الجويني اشتراط فهم الواقعة للحكم. ثم ذكر شمس الدين بن القيم في إعلام الموقعين أنه لا يمكن الفتوى والحكم إلا بنوعين: الأول فهم الواقع والفقه فيه، والثاني فهم حكم الله. ثم قال: فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. وذكر أن هذين نوعين من الفقه، فقال: فها هنا نوعين من الفقه لا بد للحاكم منهما، فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس. ففهم الواقع وأحوال الناس نوع من الفقه، كما أن معرفة القواعد الشرعية الكلية نوع من الفقه، وتركب من هذين الفقهين التنزيل الصحيح للقواعد الشرعية على الواقع، التنزيل الصحيح للقواعد الشرعية على الواقع. وهذه التأصيلات السابقة وإن وردت في موضع خاص وهو باب الحكم وباب الفتوى، إلا أن معناها عام، لأنه معنى معقول متفرع عن أصل كلي لا يخالف فيه أحد من أهل العلم، وإنما شجر بعض السجال المعاصر حول مصطلح فقه الواقع لمحركات أخرى لا صلة لها بعلمية هذا المفهوم، وإنما لتوهم بعض نقاده أن هذا المصطلح أداة يتوصل بها بعضهم لخيارات سياسية اجتهادية خاصة. والعالم المحقق لا يناوئ المعاني والاصطلاحات الإسلامية الصحيحة لأجل ظنه أن مخالفه يتوصل بها لخيار اجتهادي له، فإن هذا نظير من يثلب علم مقاصد الشريعة، لأن بعض الحداثيين يتذرع به لليبرالة بعض الأحكام الشرعية، ليبرالة من الليبرالية، أو يتوجس من علم أسباب النزول، لأن بعض الحداثيين سعى لتوظيفه للقول بتاريخية الأحكام الشرعية. وأشباه هذه المواقف كثيرة، وهي إحدى تطبيقات فرض المسألة الخاطئة على الدليل الصحيح في ذاته، وهي إحدى المراتب الأربع في تقسيم العلم إلى مسائل ودلائل، وسيأتي لها مزيد توضيح بإذن الله تعالى. والعالم اليوم تلهث به المتغيرات المتلاحقة، والمجتمعات المسلمة بكافية خاصة تمر تركيبتها الثقافية والقيمية بتنقلات وانعطافات متسارعة، ومن يطمح للنهضة بأمته والقيام بمشروعات علمية وإصلاحية تبيض وجهه عند ربه، فستعذر عليه ذلك البتة دون فقه الواقع بأن يتصور كيف تشكل الوعي المعاصر، وما هي موارده الفكرية، وكيف تتحول محركات قناعاته، وما محتوى معجمه اللغوي المتداول. فقه الواقع بأن يتصور كيف تشكل الوعي المعاصر، وما هي موارده الفكرية، وكيف تتحول محركات قناعاته، وما محتوى معجمه اللغوي التداولي بالمعنى العام لمصطلح اللغة. ولذلك فإن علماءنا المؤثرين تغمدهم الله برحمته، الذين ما زال ذكراهم عبق في نفوسنا، كانوا في غاية القرب والتماس والمخالطة للناس ومعرفة احتياجاتهم ونمط تفكيرهم، كانوا في غاية القرب والتماس والمخالطة للناس ومعرفة احتياجاتهم ونمط تفكيرهم، فأثمرت جهودهم وبارك الله في عملهم. ومن يميل للانكفاء والغياب عن فقه الواقع فهذا له بواعث مختلفة جدا، فقد يكون ذا تكوين روحاني لا يطيق صخب الواقع، وقد يكون مستغرقا في علم نظري بميول ومتعة ذاتية حتى تجده منصرفا عن التزامات شؤونه الشخصية فضلا عن تتبع قضايا الشأن العام، وقد يكون غير مقتنع أصلا بجدوى فقه الواقع وله اجتهاد في أن غيره من العلوم أنفع منه، أو أن هذا ليس هو التوقيت المناسب لفقه الواقع، وقد يكون المناوئ لفقه الواقع ليس لدافع نفسي ولا علمي، وإنما قد يكون من اتجاه الغلو السلطاني الذي يرى أن هناك علاقة عكسية بين فقه الواقع والطاعة الكسروية، وقد يكون لبواعث أخرى. ولكن هل هذا كل شيء؟ هل قضية بهذا الإطلاق فقط، وهي أننا يجب أن نهتم بفقه الواقع لا تمكن من إصلاحه، أما أن ثمت إشكاليات أخرى؟ الحقيقة أن كثيرا مما نقتنع بضرورة فقه الواقع في العلم والإصلاح تحول لا شعوريا إلى الغطس في الماجرات والانغماس في دوامة الأحداث والوقائع حتى تجاوز القدر المطلوب، وخصوصا عبر الأدوات الشبكية والأحداث والوقائع السياسية والجدل والمهاترات الفكرية والقضاء الصغيرة، فخرج عن فقه الواقع إلى الغرق في وحل الواقع فخرج عن فقه الواقع إلى الغرق في وحل الواقع وهذه الدراسة ستحاول تحليل ومناقشة هذا القدر الزائد بإذن الله.